بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، به يستعين المستعينون، وعليه يتوكل المؤمنون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء اليوم من معاني الأحاديث. نبينا صلى الله عليه وسلم زكى الله لسانه وما ينطق عن الهوى، وزكى الله قلبه ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى الله عز وجل بصره ما زاغ البصر وما طغى. وقال عنه في آية عظيمة محكمة المبنى والمعنى: وإنك لعلى خلق عظيم. في هذا اللقاء سنفي إلى 4 أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقف على ما دلت عليه، على معانيها، على مفرداتها، نرجو بذلك أن نقترب أكثر وأكثر من رحمة ربنا جل وعلا. الحديث الأول رواه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح من حديث قتادة عن مطرف بن عبد الله الشخير قال: أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنبأته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، ولم يخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وقد جاء في صحيح مسلم من طريق قتادة عن مطرف بن عبد الله، فأما قتادة فهو ذلك الإمام المفسر المعروف، وأما مطرف بن عبد الله الشخير الذي روى عنه قتادة فهو تابعي بصري لقي كبار الصحابة مثل عثمان وعلي بن أبي طالب وعائشة وأخذ عنهم، وهو رحمه الله أخذ عنه كبار تابع التابعين أو التابعين مثل الحسن البصري ومثل قتادة الذي روى عنه هذا الحديث. وكان يقال في سيرة مطرف ابن عبد الله أنه كان رجلا تقيا ذا عقل وورع وأدب، وكان ثقة كما قال الحافظ ابن سعد في الطبقات. وهو رحمه الله تعالى مما يروى في سيرته أنه كان مستجاب الدعوة، يقولون إن رجلا كذب عليه فقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فأمته، فقالوا: إن الرجل سقط لتوه، يعني بعد دعوة مطرف، مغشيا عليه ميتا. أيا كان الأمر، هو الآن يروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أخبرته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال الحافظ ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية في غريب الحديث والأثر: إنها تنطق بالضم والفتح، فيقال سبوح وهذا أشهر، ويقال سبوح بفتح السين، ويقال قدوس بضم القاف، ويقال قدوس بفتحها، لكن الضم أشهر وأكثر. هذا الأول. الأمر الثاني، ما المعنى؟ كلا المعنيين في قوله سبوح قدوس التنزيه، تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، ولا ريب أن الله عز وجل منزه عن كل عيب. قال الله عز وجل في كلامه العظيم: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. والمعنى: لكن عباد الله المخلصين إنما يصفون ربهم بأكمل الصفات وبما يليق بجلاله وعظمته. قال العلماء إن هذا التكرار للتأكيد، فبعض أهل العلم يرى أن قوله سبوح قدوس بمعنى واحد، المراد منهما تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به، وأن هذا التكرار إنما جاء به للتأكيد. وقال بعضهم إنما ينظر في الأمر، فسبوح مراد بها تنزيه ذات الله جل وعلا، وقدوس إنما المراد بها تنزيه صفات الله جل وعلا، وهذا المعنى قد يكون أولى وأقرب، والعلم عند الله. سبوح قدوس، والله عز وجل كما بينا منزه عن كل عيب، عن كل نقص، فله جل وعلا الكمال المطلق المحمود الممدوح، تبارك اسمه وجل ثناؤه. ثم قال رب الملائكة والروح. أما الملائكة كما قال الحافظ ابن حجر فهم أعظم العوالم عبادة لله، وأطوعهم لله جل وعلا، وأدومهم على العبادة، فلذلك أضيفوا هنا إلى الله إضافة تشريف، فالله عز وجل رب الملائكة ورب غيرهم، نحن نقول الحمد لله رب العالمين، فالله جل وعلا رب العوالم كلها، لكن جاء ذكر الملائكة هنا لأنهم أطوع الخلق لله، إذ أن الله عز وجل قال عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب الملائكة والروح، الواو عاطفة والأصل في العطف المغايرة، فما المراد بكلمة الروح؟ فيها أقوال كثيرة، أشهرها أربعة أقوال. القول الأول أن المراد به جبريل عليه السلام، وهذا أشهر ما يطلق في القرآن الروح على جبريل. وقيل إذا قلنا إنه جبريل فيصبح العطف هنا عطف خاص على عام، عطف خاص على عام، فجبريل خاص وهو من جنس الملائكة، والملائكة عام تشمل جبريل وتشمل غيره من الملائكة. هذا القول الأول. القول الثاني أن الروح ملك عظيم غير جبريل، ملك عظيم يفرد بالذكر بالاسم وهو غير جبريل عليه السلام. القول الثالث أن الروح خلق من خلق الله غير الملائكة، وأن الملائكة لا تقدر على رؤية هذا الخلق، وهذا قال به بعض أهل العلم وإن كنت أظنه بعيدا، فهم يقولون إن الروح خلق عظيم من خلق الله، وأن الملائكة لا قدرة لها على رؤية هؤلاء الروح، كما أننا البشر لا نرى الملائكة ولا نرى الجن، والعلم عند الله. وقال آخرون إن المراد بالروح هنا الروح التي تسري في الجسد المذكورة في قول الله جل وعلا في سورة الإسراء، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأرجح عندي أن المراد بالروح هو جبريل عليه السلام، قال الله عز وجل قل نزله روح القدس من ربك. والقرينة التي تجعلنا نرجح أنه ذكر بعد ذكر الملائكة، والله عز وجل قال في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فإذا رأينا المقارنة في سورة القدر والمقارنة هنا في هذا الحديث الشريف، ربما نكاد نجزم أن المراد بالروح هنا جبريل عليه السلام. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه وسجوده تعظيما لربه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وتسبيح الله عز وجل وتنزيهه من أعظم العبادات، والله عز وجل يقول في كتابه العظيم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهناك سور تسمى بالمسبحات بدأت بالتسبيح، إما بفعل ماضي سبح أو بفعل مضارع يسبح أو بالمصدر سبحان أو بفعل الأمر سبح، وهذه تسمى سور المسبحات، وهي كثيرة في القرآن المكي أكثر منه في القرآن المدني. وكل ذلك يدل على أن التسبيح من أعظم العبادات التي يتعبد بها الخلائق لربهم جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى لا أحد أحب إليه المدح من الله. هذا ما يتعلق بالحديث الأول الذي ذكرناه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو يبين لك أيها المؤمن شيئا من الذكر المحفوظ عن رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله في ركوعه أو في سجوده. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إرشادا عاما يوم أن قال أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لأنه كان أول من سيب السوائب. نحن سنقف عند هذه المفردة سيب السوائب. سيب في اللغة بمعنى ترك، بمعنى أطلق، والعامة اليوم تقولها بكسر السين وتخفيف الياء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نطقها سيب بفتح السين وتشديد الياء. فقال عن عمرو بن لحي أنه أول من سيب السوائب. عمرو بن لحي رجل من خزاعة بل من سادات العرب، وخزاعة ورثت ولاية البيت العتيق عن جرهم، ومضوا يحكمون البيت أي مكة قرابة 300 سنة وقيل 500 عام. وأيا كان الأمر فقد مكثوا دهرا طويلا، والأمر في بيت الله جل وعلا والولاية في مكة لهم، حتى أخذها منهم قصي بن كلاب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر المعروف. هذا عمرو بن لحي جاء الشام زائرا فرأهم يعبدون الأصنام فنقلها، ثم بعد ذلك كان منه ما كان من أمور عظام نسبت إلى الله عز وجل زورا وبهتانا، والله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول جل وعلا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. الآن هذه الآية مع هذا الحديث تفقه المعنى. هذه دواب بهيمة الأنعام نياق وأغنام كانت العرب في جاهليتها تجعل بعضها بحيرة وبعضها سائبة وبعضها وسيلة وصيلة بالصاد وبعضها حام. ما المعنى؟ المعنى أنهم كانوا يشرعون لطواغيتهم للأصنام التي يعبدونها. فبحيرة هنا بمعنى أنها يقطع أذن الدابة، فإذا قطع أذنها لخمسة أبطن أو عشرة أبطن كانت قد حملتها، فكأن تلك الأبطن التي حملت بها تلك الدابة تلك الأنثى أصبحت تجعلها في حل من أن تؤتي شيئا غيره، فلا يتعرض لها أحد، لا يستطيع صاحبها أن يشرب من لبنها ولا أن يركبها، وتبقى مسخرة للطواغيت، لبنها وغير ذلك يسخر للأصنام، يعني ينفق ماله وما يجنى منه للأصنام على أحد الأقوال. هذا معنى بحيرة، بحيرة بمعنى مقطوعة الأذن. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، هذا فاعل بمعنى مفعول، فاعل بمعنى مفعول، بمعنى ولا مسيبة. ما معنى مسيبة؟ كانوا يقولون إن الناقة إذا حملت عشرة أبطن فإنه لا يحل بعد ذلك أن تركب ولا أن تذبح ولا أن يطعم منها أهلها ولا أن يدر لبنها على أهلها، فتترك ولا يتعرض لها. فقال الله عز وجل يخبر عن هذا الأمر الباطل الذي شرعوه، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، أي أن هذا ليس حكم الله ولا قضاء ولا أمر ولا نهي. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. فعمر بن لحي أول من سيب السوائب، أول من جاء بهذا الأمر ونشره في بيت الله العتيق، نشره في مكة وأخذه عنه بعض العرب. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وصيلة تكون في الأغنام، فإن الأنثى من الغنم إذا حملت خمسة أبطن بعد ذلك ينظرون، فإذا كان النتاج ذكرا ذبحوه وأكل منه الرجال دون النساء، وإذا كان النتاج أنثى تركوها مع الغنم لا يتعرضون لها. فإذا كان النتاج ذكرا وأنثى قالوا إن هذه الأنثى وصلت أخاها الذكر، يقولون إن هذه الأنثى وصلت أخاها الذكر، فيبقون الذكر ولا يذبحونه كما كانوا يذبحونه في الأول، فيبقى حيا يرسل مع الأغنام مثل الأنثى التي ولدت معه. فهذا معنى قول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ولا حام، هذا الياء محذوفة للتنوين، والمعنى ولا حامي، والمقصود ذلك الفحل عندما يقع منه ضرب حتى تحمل منه أبطن عدة يقولون قد حمى ظهره، أي بذلك الطرق منه للأنثى حتى حملت أناث كثير منه، فإنه أصبح بعد ذلك قد حمى ظهره فلا يركب. وهذا تشريع، والله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا رد عليهم. فهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت عمرو بن لحي. وعمر كما بينا كثيرا اسم شهير في العرب، عمرو بن العاص، عمرو بن هند، عمرو بن كلثوم، عمرو بن لحي، وخزاعة قبيلة حكمت مكة، لكن خزاعة بعد ذلك كان منهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، كما كانت بكر مع قريش، ولهذا استنصر عمرو بن سالم الخزاعي، استنصر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان من جراء ذلك فتح مكة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام نصرت يا عمرو بن سالم. ففرق ما بين عمرو بن سالم الذي جاء يستنصر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من خزاعة، وبين عمرو بن لحي الخزاعي الأول سيدهم في ذلك الزمان الذي كان أول من سيب السوائب. وقد جاء عند الحاكم وغيره أن عمرو بن لحي كان يشبه رجل من خزاعة في زمن النبوة اسمه زيد، وزيد هذا كان عظيم الشبه بعمر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدرك عمرا، بينهم مئات السنين، لكنه عليه الصلاة والسلام رأى عمرا بن لحي في المنام، فما رأى أحدا أشبه منه من زيد الخزاعي ابن أبي الجون. فقال هذا الصحابي رضي الله عنه يا رسول الله أيضرني شبهه به؟ قال لا، أنت مؤمن وهو كافر. قال لا، أنت مؤمن وهو كافر. فعمر بن لحي يذوق وبال أمره يوم القيامة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. هنا ذكرنا قضية خزاعة من أنها قبيلة عربية معروفة ممتدة إلى اليوم في جزيرة العرب وما حولها، وهذا الرجل فرق بينه وبين من جاء بعده من خزاعة، وشهر منهم رجال كثيرون، منهم دعبل الخزاعي الشاعر المعروف، قال عليه الصلاة والسلام لأنه أول من سيب السوائب. الإنسان إما أن يكون إماما في الخير فيمدح، وإما أن يكون إماما في الشر فيذم، وإما أن يكون تابعا في الخير فيحمد ويمدح، وإما أن يكون تابعا في الشر، فيوم القيامة يتبرأ أهل الشر بعضهم من بعض، كما قال الله عز وجل: وقال الذين اتبعوا الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا الحديث الثاني في لقاء اليوم، وقد سبق الحديث الأول الذي كان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيما يقوله المؤمن في ركوعه وسجوده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. بقي لنا حديثان إن شاء الله تعالى نكملهما بعد الفاصل. الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، ونحن في الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك، وبينا أننا سنشرح 4 أحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، مضى منها حديثان وبقي حديثان. الحديث الثالث في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف فغشته سحابة، وعنده فرس مربوط بشطنين فغشته سحابة فجعلت تدن منه وجعل الفرس ينفر منها، فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان، فقال: تلك السكينة كانت تتنزل للقرآن. هذا حديث صحيح رواه البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. الرجل الذي كان يقرأ المشهور أنه أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه، وأسيد بن الحضير من أوائل من أسلم من الأنصار، أوسي كان أبوه سيدا من سادات العرب في الجاهلية، وورث السؤدد عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قال له سعد بن معاذ: انظر إلى هذا الرجل، يقصد مصعب بن عمير، لما جاء أول ما جاء بالقرآن يقرأ في بيت أسعد بن زرارة، فسمع أسيد بن الحضير تلاوة مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، فكان ذلك سببا في إسلامه، وكان رجلا عاقلا دينا تقيا ورعا شجاعا رضوان الله تعالى عليه. عمر أسيد حتى أدرك خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفي شعبان من سنة 20 للهجرة توفي أسيد، وجاءت الرواية تدل على أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه أصر على أن يحمل على كتفه نعش أسيد بن حضير. هذا أسيد بن حضير الذي كان يقرأ، يقرأ ماذا؟ يقرأ القرآن، أي سورة من القرآن؟ سورة الكهف، وسورة الكهف من العتاق الأول من أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في فضلها حديثان، حديث يدل على أن من حفظ أولها عصم من فتنة الدجال، 10 الآيات الأول منها تعصم من فتنة الدجال، وحديث آخر يدل على أن من السنة أن تقرأ يوم الجمعة لأنه ينجم عن ذلك نور على ذلك العبد. فهذان حديثان، الثاني في سنن البيهقي من حديث في سنن البيهقي بإسناد حسن، والأول في الصحيح، وكلها تدل على فضل سورة الكهف، وهي كما قلنا من أوائل ما أنزل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، إلى قوله جل وعلا في خاتمتها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلى آخر ما بعدها من 3 آيات. هذا الصحابي الجليل أسيد بن حضير كان يقرأ سورة الكهف، بينما هو يقرأ إذا بسحابة تغشاه تدنو منه تقترب، والأصل أن السحابة لا تقترب من الأرض لا تدنو، لكن تلك السحابة تغشاه تخصه دون غيره فتغشاه. في ذلكم الحال كان فرسه مربوطا عنده بشطنين، الشطن الحبل، يقول عن ترى أشطان بئر في لبان الأدهم، أي حبال البئر، فذلك الفرس كان جامحا، مما اضطر أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه أن يربطه بشطنين، يعني بحبلين مضطربين، يعني ليس ممدودان مدا واحدا، وكان فرسه بجواره مربوطة وهو يقرأ القرآن، وهذا أمر كان منه كثيرا. فلما كان الأمر كذلك إذا بالسحابة تغشاه وتدنو منه، فلما دنت السحابة أخذ الفرس يريد أن ينفر منها كأنه يريد أن يتخلص حتى من الشطن من الحبال التي تقيده، وهذا كله جعل أسيدا رضي الله عنه وأرضاه يفكر في الحال والمآل وتعجب مما رأى، لكنه كتم الأمر، وكان ذلك ليلة. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبين له الأمر هذا كيف حدث لما وقع، قال له: تلك السكينة كانت قد تنزلت للقرآن. اختلف في معنى السكينة، وذكر أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله كلاما كثيرا حولها وغيره كذلك، لكن المشهور قيل إنهم علم على فئة من الملائكة يقال لهم السكينة، ينزلون بالسكينة والرحمة، وقيل إنها خلق من خلق الله يغشى الإنسان بالطمأنينة والرحمة لكنه يأتي مع الملائكة، ولعل هذا أقرب والعلم عند الله. لكن الذي نستفيده من الحديث كله وهو المقصود أن قراءة القرآن من أعظم القربات إلى الله جل وعلا، والله عز وجل يحب أن يتلو عباده كلامه تعالى. قال جل وعلا صاد والقرآن ذي الذكر، وقال جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك، وقال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالله عز وجل عظم القرآن، عظم كلامه، عظم كتابه جل وعلا. فالمؤمن إذا قرأ القرآن كلما قرأه بصوت خاشع مخبت يحسن صوته كان ذلك أثره على نفسه وأثره على من يسمعه. والله يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة إلى آخر الآيات التي أخبر الله عز وجل فيها أن هؤلاء لهم التجارة التي لا تبور. كل ذلك ينبغي على المؤمن أن يستصحبه وهو يقرأ القرآن، يقرأه بصوت خاشع حسن، فإن الملائكة تسمع قراءتك. وكما أنه يوجد في الإنس قوم صالحون يحبون أن يسمعوا القرآن، يحبون أن يسمعوا التلاوات سواء ممن كان معهم أو كان عن طريق المذياع وغيره وما يشبهه، كذلك هناك طائفة من الملائكة تحب أن تسمع القرآن. فإذا كان ثمة عبد صالح يقرأ القرآن بإخلاص بصوت حسن دنت الملائكة منه وإن كان لا يراهم، والحديث دليل على هذا. قال تلك السكينة تنزلت للقرآن، قال تلك السكينة تنزلت للقرآن. فالذي كان يقرأ كما بينا هو أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه أرضاه، والسورة التي كان يقرأها سورة الكهف، لكن النبي لم يقل لأجل سورة الكهف، قال للقرآن. فمعنى ذلك أن القرآن كله خير، ولا ريب أن القرآن كله خير، كله كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. والقرآن سيأتي على الناس في آخر الزمان، يرفع القرآن في ليلة، واليوم القرآن بين أظهرنا قريب منا. فعلى المؤمن أن يتقي الله جل وعلا في نفسه وأن يقبل على الله تبارك اسمه وجل ثناؤه بأن يحفظ شيئا من القرآن يتلوه، وأن يكون له وقت ينظر فيه إلى المصحف ويقرأ فيه كلام ربه جل وعلا، فذلك أتقى لربه وأصلح لقلبه وأحكم لجوارحه. فالقرآن نور، والله عز وجل ذكر هذا النور في مواطن عديدة. هذا حديث أسيد بن الحضير الذي رواه البراء بن عازب يبين لنا فيه موقفا وقع في زمن النبوة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا أن الشطن هو الحبل. نأتي للحديث الرابع قبل أن نأتي على إجمال الأحاديث. الحديث الرابع من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرضاه، قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح من إثر سماء في الحديبية، ثم قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث حديث قدسي يروي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. زيد بن خالد الجهني صحابي جليل من قبيلة جهينة، وجهينة قبيلة عربية معروفة من قضاعة، وإليهم ينسب المثل الشهير وعند جهينة الخبر اليقين. يقول هذا الصحابي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح من إثر سماء بالحديبية. من إثر سماء يعني من إثر مطر، وسماها سماء لأن المطر يأتي من علو، وهذا تعرفه العرب في كلامها، ويسمى عند بعض العلماء مجاز مرسل علاقته المكانية بالحديبية، تقال بالتخفيف وتقال بالتشديد، الموطن المعروف اليوم بالشميسي. وهذا يدل على أن ذلك كانت في تلك الصلح، صلح الحديبية المعروف الذي اتفق فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش على أن يعود من عامه هذا ويعود في العام المقبل بالعمرة التي عرفت بعمرة القضاء. في ذلك الوقت الذي كان المسلمون معسكرين فيه في الحديبية ولم يفرغ بعد صلى الله عليه وسلم من المراسلة مع قريش، هطلت السماء فلما أصبح تحدث الناس عن ذلك المطر عن ذلك الغيث، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم صلاة الصبح، ثم ذكر الذكر الذي يقول عليه الصلاة والسلام وهو مستقبل القبلة، استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم التفت إلى الناس وقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ كان جواب الصحابة الله ورسوله أعلم، هو جواب يقتضيه الحال، فالله أعلم تقال إلى اليوم، لكن لا يقال اليوم فيما تسأل عنه الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت، وإنما يقال الله أعلم. فالصحابة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا بين أظهرهم قالوا الله ورسوله أعلم، فأنبأهم النبي عليه الصلاة والسلام بما وقع، قال قال ربكم، وهنا يسمى حديثا قدسيا، هو جل ثناؤه، قال ربكم أصبح من عبادي، قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بحسب العمل بحسب القول. فمن قال أي من الصحابة ممن كان حاضرا مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذه النجوم التي تسمى الأنواء أحيانا 18 من منازل القمر، 28 من منازل القمر، في كل 13 ليلة يغيب يسقط أحدهم يغيب يسمى نو ويقوم بدلا منه في الشرق آخر، وهكذا في كل 13 ليلة. العرب كانوا في جاهليتهم ينسبون المطر والغيث إلى الأنواع. المسألة فيها ثلاث أحوال، المسألة فيها ثلاث أحوال. من كان يظن عياذا بالله أن المطر إنما القائم به والمدبر له ذلك النجم فهذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة، ولا أظن عاقلا اليوم يقول به. من قال إن النوء إن النجم هو الذي يمطر هو الذي يغيث هو الذي يسقي فهذا كافر كفرا أكبر مخرج من الملة. الحالة الثانية أن يظن أن النوء أي النجم سبب في هطول المطر، فهذا ليس كفرا أكبر لكن يسمى كفر أصغر لأن الحديث سماه كفر. فالذي ينبغي أن يعتقد ويعلم أن هذه النجوم هذه الأنواع ليست هي التي تغيث وتمطر وتسقي وليست سببا في المطر ولا في السقيا ولا في الغيث، وإنما هي ظرف يقع فيه ذلك الأمر، ظرف زمان. كما نقول إن صلاة الجمعة في يوم الجمعة، فيوم الجمعة ظرف فيه الصلاة، ظرف فيه الصلاة، وكذلك ما يقال في الأيام والليالي، فشهر رمضان ظرف فيه الصيام، ظرف فيه الصيام، فليست الأنواع والنجوم إلا ظرفا يقع فيه المطر، وليس لها تأثيرا لا مباشرا ولا سببيا، وليس لها تأثيرا مباشرا ولا سببيا، وإنما الإنسان يتحرج يبتعد ينأى بنفسه عن ألفاظ الجاهليين وعن كلمات الإشراك، ولو كان لا يعتقد أصلا أن ليس لها يعتقد أصلا أن ليس لها أي أثر، لكن الإنسان يفر عن كل كلمة تدنيه من الشرك ولا مشابهة أهل الشرك، يفر من ذلك كله. فالحديث يقول من قال من عبادي مطرنا بفضل الله ورحمته، فالسنة إذا رأينا المطر إذا رأينا الغيث غاثنا الله وإياكم بالإيمان في قلوبنا وبغيث السماء في ديارنا أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحسر الإنسان ذراعه يحسر عن رأسه حتى يصيبه المطر ويقول اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا، فإذا خيف الضرر يقال اللهم حوالينا ولا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية. فالمؤمن إذا رأى الغيث رأى المطر يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، والله يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، فهو جل وعلا هو الولي الحميد الرؤوف بعباده الرحيم بهم الذي ينزل الغيث ليسقي به عباده، قال تعالى ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. الحمد لله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وهذا الجزء الثالث منه، وهو أوان الإجابة على أسئلتكم الأخت أم عمار من العراق.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أنا عندي يعني فشيم أنا بضميرة حيل. أنا كنت بالجامعة كنت أغش صراحة، وهسه يعني تخرجت يعني عن جهل ما أعرف، يعني ما كان ذاك الوعي عندي، فتخرجت وهسه تعينت أنا يعني معلمة، فهسه عن هذا راتب بدي أخذه يعني حلال حرام، يعني وظيفتي حلال حرام، وشنو اللي إذا فالطريقة أكفر يعني بها عن ذنبي؟
نعم
أو طريقة لأنه أعوف الوظيفة.
يا أم عمار، أما كان ما كان من غش في الدراسة سابقا فهذا جهل أو وعي، لكن لا علاقة له بالوظيفة الآن. فالجهة التي أنت تعينت فيها إن كانت تبع الدولة أو كانت مؤسسة خاصة فهي تعطيك الأجر على العمل الذي تقومين به لا على الشهادة. الشهادة شأنها شأن آخر، فأنت تعلمين الطلاب الطالبات وتبذلين جهدا وتراجعين المسائل وتحضرين للدرس، فأنت تكافئين براتب شهري بمكافأة شهرية على هذا العمل. فالراتب حلال والمكافأة حلال، ولا يلزم أبدا أن ينفق منها شيئا. ما كان قد مضى فاستغفر الله جل وعلا منه. أما ما أنت فيه الآن على خير، وحسن بالمؤمن أن يشعر بالندم على شيء قد أخطأ فيه من قبل. نسأل الله أن ينفعك وينفع الطالبات اللواتي تعلم وينفع الطالبات اللواتي تعلمينهن يا أختي الكريمة. الأخت زينب من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أحب أسألك عن حقوق الوالدين. أنا عندي والدتي مريضة ونحب نسألك على حقوقها معها العند. أمي مصابة بضمور خلايا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بالنسبة لك يا أختي زينب ولغيرك باب عظيم للجنة. الله عز وجل وصى بالوالدين إحسانا، وتعبدنا جل وعلا بأن نحسن إليهما. وكلما كان الوالدين أحدهما أو كلاهما وكلما كان الوالدان أحدهما أو كلاهما في شيء من الضعف عظيم من مرض أو كبر سن أو نحوهما، فإن البر يتأكد في حقهما ويعظم الأجر، لأنهما لا يستطيع أن يحاسباك على التقصير، فيكون العمل حقا خالصا لله. لن تسمعي منهما كلمة تأبين ولا كلمة لوم ولا عتاب للضعف والعجز والمرض، فيكون العمل خالصا لله. وترحمينهما وترحمين والدتك، تشفقين عليها، تتقرب إلى الله عز وجل ببرها، ترين ما تحتاجه الوالدة ماديا معنويا، حتى بالنظرة أحيانا، بالكلمة الطيبة، بالخدمة وهي أعظم. كل ذلك يا أختي الكريمة من البر الذي تجدين إن شاء الله تعالى ثوابه عند الله، ويعطيك الله جل وعلا شيئا منه في الدنيا وخاتمة طيبة برحمته وفضله. الأخ مصطفى من الشارقة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أحبك الله إن شاء الله وجزاك الله كل خير على هذا البرنامج الجميل الطيب إن شاء الله.
حياك الله أخي مصطفى.
شيخي عندي سؤالين الله يبارك فيك إن شاء الله. أنا مقيم في الشارقة وأطلع يومية إلى إمارة رأس الخيمة، فيكون الظهر والعصر يصير علي، فما أعرف أصليها قضاء يعني قصر وجمع ولا أصلي منفردة يعني ظهر.
رأس الخيمة عن رأس الخيمة عن الشارقة كم؟
والله شيخي أعتقد 76 كيلومتر.
76 كيلو فيها فضاء.
نعم أنا أطلع من الشارقة من نصف الشارقة إلى أول رأس الخيمة.
هو على العموم رأس الخيمة يعني
نعم.
أمارة غير الشارقة، والشارقة أمارة غير رأس
نعم.
الخيمة. والذي يظهر أن هذا سفر، فلك أن
نعم.
تصلي الظهر والعصر جمع تقديم. لك أن تصلي الظهر والعصر جمع تقديم.
الله يبارك لك
وفيك يا أخي مصطفى.
السؤال الثاني شيخي بسيط إن شاء الله.
نعم.
أنا دائما في بعد كل صلاة أدعو في صلاتي لكل المسلمين، ومن ضمن أيضا أدعو للملائكة، هل هذا جائز أم لا؟
هو أنت اقتصر للمسلمين، الملائكة يعني لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم، لكن يشرع التأدب مع الملائكة، وأنت كذلك إن شاء الله نقرأ القرآن بخشوع لعل الملائكة يسمعوننا، نفر من الكلمات البذيئة حتى الملائكة لا يتأذون، نفر من الطعام الخبيث حتى الملائكة لا يتأذون، وأمثال ذلك الذي نسعى فيه إن شاء الله تعالى. شكرا أخي مصطفى. عبد القادر من موريتانيا.
نعم يا شيخ،
حياك الله، تفضل يا أخي عبد القادر.
عبد القادر من القارب من موريتانيا.
تفضل تفضل، حياك الله.
حياكم الله، الله يسعدكم.
بخير وعافية
يا شيخ، أحبكم بالله.
أحبك الله وأجلك
وأشهد الله أني أحبكم.
أحبكم الله.
أنتم معالي الشيخ علي بن عبد الخالق القرني.
أنعم وأكرم بك وبهم، حياك الله. سؤالك يا شيخنا.
يا شيخ زي حد وقت من هنا قف عارف قال يصوم.
والله ما الأخت فاطمة من أبو ظبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أختي.
يا شيخ أنا اشتريت، أبس أي سؤال، اشتريت مرة عسل 150 درهم، والعسل يعني للتسمين.
العسل لماذا؟
للتسمين، أو أبقى أبيعه يعني، كل البنات يسألوني وصديقاتي يسألوني وأقولهم يعني أوكي أنا ببيع، أمي تقولي لا حرام يعني تبيعينه بمبلغ أكثر، أقول لها يعني هاي تجارة يعني مش حرام.
لا يجوز أن تبيعي حتى لو بالضعف، يعني حتى لو جاء أحد وقال أنا أريد أن أشتريه ب300 درهم جاز أن تبيعيه ب300 درهم.
يعني حرام يعني لو بعتها بمبلغ أكثر؟
حتى لو مبلغ أكثر ما دام الذي اشترى موافق وقابل وراضي واطلع على العسل واقتنع به، حتى لو دفع 1000 درهم البيع جائز ما دام عن تراضي. هند من دبي، تفضل يا أختي هند.
ألو السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام، حياك الله، تفضل يا أختي.
لو سمحت أنا سؤالي عن الصوم، أنا شغلي في يعني بشتغل مضيفة، أوكي؟ فيعني أنا دائما عندي مشكلة تبع الصوم، يعني في رمضان ما أقدر أصوم لأنه دائما أسافر مسافات طويلة، ويعني حتى في الأيام العادية لأنه هذا شغلي الدائم، فأنا يعني ما بقدر أرجع الأيام اللي أنا ما صمتها. يعني لما بكون موجودة في البلد أوكي يعني بصوم يعني الأيام اللي أنا متواجدة فيها، بس لما أسافر كلها مسافات طويلة يعني ما أعرف يعني كلها أسوية يعني أعطي صدقة.
كونك تسافرين هذا رخصة في السفر بنص هذه أيام، لا تسقط تبقى في الذمة، هذه الأيام لا تسقط تبقى في الذمة، يلزمك يا أختي هند أن تقضيها. توجد هناك إجازات وأوقات ليس فيهن سفر، فهذه الأيام التي في الإجازات والأيام التي ليس فيهن سفر تتوخينها تختارينها تصومين شيئا فشيئا حتى يقضى ما عليك، لكن لا يترك الحال، فالإطعام في مثل هذه الحالة بعيد لأنك تقدرين على القضاء. ويوجد شيء اسمه إجازة رسمية، ويوجد أوقات يسمى لها مصطلح تعرفينه وأنه ليس وقت عمل، فهذه تختار هذه الأيام ويقضى فيها ما قد فات من الصيام. نعم. الأخ محمد من أبو ظبي.
نعم
تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور، حياك الله
الشيخ. أنا عندي أخ أخوي.
نعم.
أصغر مني وسالم بيننا خلاف شيء بسيط يعني، وزعل علي واروح نصلي نياه في المسجد سوا.
نعم.
كتفي بكتفه وسلم عليه أول مرة وثاني مرة، بعدين آخر شيء قام يتلاشاني حتى السلام، من قال الإمام السلام عليكم قام مجلس يعني عشان يتحاشاني.
النبي عليه الصلاة والسلام قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا كنت أنت بدأت بالسلام وهو يحاول أن يتحاشاك ولا يلقاك فالإثم عليه لا عليك، فالإثم عليه لا عليك، أنت فعلت الذي عليك، بدأته بالسلام وأنت أكبر منه، حق لك ليس عليك، والخلاف يمكن أن توعز إلى أحد يعرف في مثل هذه الأمور أن يحدث أخاك وأن يكلمه وأن يبين له أن قطيعة الرحم لا تجوز، ولعل الله يكتب على يد هذا الرجل أن يصلح بينكما. عبد الكريم من الجزائر.
شيخ السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا صيدلي في صيدلية خاصة.
نعم.
وقد جاءني أحد الإخوة لشراء دواء يدعى الأش سي جي وهو هرمون بشري، يوجد في الرجال كما يوجد في النساء ويوصف لزيادة الخصوبة عند الرجال، ويعني مذكور صراحة أنه يتم استخلاصه من بول المرأة أكرمنا وأكرمكم الله، فهل يجوز التداوي بهذه الهرمونات والمستخلصات من هكذا أمور؟
وهذا لا مثل هذا أفضل أن يعرض على بينة، ومثل هذا أفضل أن يعرض على المجامع الفقهية، لأن قضية تركيب الدوائي في ثمة أشياء يرى بعض الفقهاء الترخيص في أحوال معينة منها، لكن إذا كان مكتوبا هكذا صراحة على الدواء فالأصل التوقف فيه، وأنت بالنسبة لك الأمر يرجع إلى اتحاد الصيادلة العرب وإلى المجامع الفقهية التي تعنى بالمسائل العامة. المسائل العامة والأدوية التي يعني يحتاجها الناس جميعا لا يصح فيها الفتوى الفردية، وإنما ينظر يتقدم الأطباء والصيادلة بتقرير عن هذا الدواء ويعرض في بحث علمي على مجمع الفقه الإسلامي أو على غيره من المجامع العلمية المعتبرة شرعا، فبعد ذلك تكون الفتوى. أما أنا لا أستطيع أن أقول لك والحال كذلك جوابا تحمله عني، والعلم عند الله. أبو عيسى من العين.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. استفسار الشيخ عندنا بخصوص صلاة الجمع والغفر الظهر والعصر.
نعم.
أنا ريال من أهل العين ودام في أبو ظبي بشكل يومي وسنين طويلة استمرينا، الحين نطحنا في إشكالية، حد يقول يجوز تجمع الظهر والعصر.
العين أعتقد تبتعد عن أبو ظبي.
أيوة العين 160 كيلو.
160 كيلو. إذا كان الأمر كذلك وأنت تذهب فأنت مسافر ولك أن تجمع وتقصر وأنت في أبو ظبي، وإذا عدت وقد جمعت الظهر والعصر فلا يلزمك أبدا أن تصلي العصر، لأنك قد أديتها على حال تبرأ به الذمة فهذا سفر. فإن من يأتي من لو جئت أنا مثلا إلى مدينة العين وقلت أين أخي أبو عيسى، فسيقولون إنه مسافر إلى أبو ظبي، فأنت مسافر شرعا، وقد جاء في الشرع ما يدل على قصر الصلاة في السفر وعلى جمعها. فنسأل الله أن يتقبل منك. أبو تمام أبو جراح من أبو ظبي.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أبو جراح.
كيف الحال يا شيخ؟ أحبك في الله.
أحبك الله يا حياك الله.
ادعينا ولوالدينا ووالديكم.
الله يغفر لي ولكم ولأمة محمد.
قطع الرحم ما عقاب قطع الرحم بين الناس الحين خاصة ولا أقرباء جدا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عن الناس اللي يأكلون أموال اليتيم أو الأكل أموال الحرام، إذا كانوا مثلا مسؤول أو في وزارة أو في مؤسسة، بعد ما يصير عليه ويطلع يقول أنا أكلت كذا وأخذت كذا بدون وجه حق، ما عذاب هذول الناس ويطعمون عيالهم هالمبالغ اللي أو زوجاتهم؟
شكرا يا أبا جراح. أنت من اسمك يعني تقول أشياء جارحة تقع في الناس. قطيعة الرحم من أعظم الذنوب وأعظمها شؤما ووبالا على صاحبها، والله قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل مقام مدح، وقال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل مقام ذم، وفي الحديث أن الرحم والأمانة تقومان يوم القيامة على جنبتي الصراط فتشهدان لمن أدى حقهما. وما يقال في الرحم يقال في أكل أموال اليتيم. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلا يجوز لأحد اؤتمن على مال يتيم ولا على أي مال آخر أن يأكله ظلما وبغيا وعدوانا، هذا محرم وهو من كبائر الذنوب. أكل أموال اليتامى من كبائر الذنوب، وقطيعة الرحم من أعظم الذنوب شؤما، ولذلك كان الذين يصلون رحمهم من أعظم الناس سعادة، ينسى لهم في الأثر ويبسط لهم في الرزق. يا أبا جراح. الأخ إبراهيم من عجمان، تفضل يا أخي إبراهيم. تفضل يا إبراهيم. يا أخي إبراهيم تفضل. الأخ إبراهيم تعذر أن يتصل بنا أو أن نصل إليه. نحن ذكرنا بحمد الله تعالى 4 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه جامعها القرب من الله جل وعلا. فلما الإنسان يركع يسجد ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا تعظيم للرب، يورث سكينة في القلب كما يورثه قراءة القرآن. فثم التلازم ما بين الحديث الأول والحديث الرابع في قرب العبد من ربه جل وعلا في السكينة التي تغشاه. فتنزيه الله جل وعلا عن النقائص يورث في العبد كمالا، لأن التسبيح عبادة عظيمة جليلة يتعبد بها الخلائق ربهم. قيل يا رسول الله أي الذكر أعظم؟ قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. هذا الحديث الأول والحديث الرابع. ما بينهما ذكرنا حديثين. الحديث قضية مسألة مطرنا بفضل الله ورحمته، فالإنسان يعلم أن الفضل كله بيد الله يؤتيه من يشاء، والمسلم يقول في دعائه الخير كله بيديك والشر ليس إليك، الخير كله بيديك والشر ليس إليك. فالمؤمن يرى غيث الله جل وعلا على البلاد والعباد، فيقول كما علمه نبينا صلى الله عليه وسلم مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، ويقول اللهم صيبا نافعا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه حديث عهد بربه أي المطر. فهذا ما يتعلق بالحديث الثالث. فجماع الأحاديث أن الإنسان يأخذ أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم فيتأملها ويقرأها ويعلم أنها تدل على الله جل وعلا. فتلك الوقائع التي وقعت في زمن النبوة إنما نقلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلينا حتى نتأسى ونأخذ الحق والماء العذب من معينه، وهو عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فالكتاب والسنة نوران عظيمان، من أخذ بهما أخذ بحظ وافر. سبيل الثبات على دين رب البريات أن يلزم الإنسان كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقبل عليهما بقلبه، فيقرأ القرآن بخشوع وإخبات، ويتأمل في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم يلتمس الهدى منه. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللهم اهدنا وعافنا ويسر لنا أمورنا وأغننا بفضلك، وأنزل على هذا البلد الطيب بلد الإمارات العربية المتحدة غيثا مغيثا هنيئا.